بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. سندكم المتصل إلى موطأ الإمام مالك بن أنس إلى أن قال من باب ما جاء في حسن الخلق وبه إليه قال حدثني مالك وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة وأنا معه في البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشيرة ثم أذن له رسول الله قالت عائشة فلم أنشب أن سمعت ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم معه فلما خرج الرجل قلت يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم لم تنشب أن ضحكت معه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره. وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أنه قال إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن المرأة ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الضامي بالهواجر. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة قالوا بلى قال إصلاح ذات البين وإياكم والبغضة فإنها هي الحالقة. وحدثني عن مالك أنه قد بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت لأتمم حسن الأخلاق. باب ما جاء في الحياء.
اللهم صل
وسلم على سيدنا مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حتى معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا ببعثة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وبيانه شؤون الخلائق مع الخالق وما يقربهم منه وما يبعدهم عنه ويقطعهم من العوائق. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى خير الخلائق أحسن الناس خلقا وخلقا وعلى آله وصحبه ومن والاهم فيك واتبعهم إخلاصا وصدقا وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل التقى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ويواصل سيدنا الإمام مالك عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بحسن الخلق. حسن الله أخلاقنا ووسع أرزاقنا وتولانا بما هو أهله في جميع شؤوننا. ذكر الحديث الذي أخرجه من بعده البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل وكان هذا الرجل عيينة بن حصن الفزاري الذي يقال له الأحمق المطاع. وجاء في رواية أنه مخرم فمنهم من حمله على تعدد الواقعتين ومنهم من حمله على اختلاف الروايتين والراجح منهما أنه عيينة بن حصن الفزاري وذلك أنه كان رجل يطاع في قومه ويمتثل مع حمق فيه ومع سوء في خلقه. فقال لما استأذن لو أن فلان يريد أن يدخل عليك قالت عائشة وأنا معه في البيت يعني الغرفة التي كان يجلس فيها صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالوا له فلان، قال بيس ابن العشيرة، إذن له بيس أخو العشيرة، وقال بيس ابن العشيرة يعني الذي لا يستفيد منه العشيرة الفائدة الحسنة ويدخل عليهم السوء والشر وما إلى ذلك. فقال فلما دخل فلم أنشب يعني لم أمكث أن سمعت ضحك رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، والمراد أن رأت أثر لين قوله وطيبه وتبسمه، فكان ضحكه بالتبسم ولم ترد أنها سمعت صوتا لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس ذلك من عادته ولا من خلقه. ولكن كما جاء في الروايات فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، فتعجبت ويعلم عنه يذكر عنه سوء الخلق الذي حذر منه عليه الصلاة والسلام، ودعا الأمة إلى أن يكون أحدهم لعشيرته ولقومه نافعا ومفيدا ومساعدا على الخير. وهذا الذي هو متجاهر بهذا الوصف ومتظاهر به ذكره ليحذر من مسلكه ومن خلقه ذلك أو شانه في المعاملة، ففيه إرشاد منه صلى الله عليه وسلم. وجاء تسميته بالأحمق المضاعف في رواية في نفس الحديث، أنه لما دخل قبل ذلك قبل فرض الحجاب ورأى سيدتنا عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي من هذه؟ قال أم المؤمنين، قال لا أنزل لك عن أجمل منها. فغضبت عائشة رضي الله عنها وقالت النبي من هذا؟ قال أحمق مضاع. قال النبي أحمق مضاع. وفي رواية قال لا أنزل لك عن أم البنين، فغضبت عائشة من كلامه هذا. فهذا يحكي الوصف والحال الذي كان عليه الرجل. ومع ذلك فكانت مقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم له مملوءة بالرفق واللين والحلم والصبر صلى الله عليه وسلم. فلما خرج الرجل قلت يا رسول الله قلت فيه ما قلت من الوصف السيء، ثم لم تنشب لم تمكث أن ضحكت معه، وفي الرواية الأخرى ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره. وجاء في الصحيحين يا عائشة متى عهدتني فاحشة أو متى عهدتني فحاشة، عهدتني مني شيء من الخلق وقابل الناس بسوء أو أسبهم أو أتكلم عليهم، ما هذا من مسلكي ولا من خلقي. متى عهدتني سب فحاشا، إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره. إن من شر الناس من يتقيه الناس يعني يتقون سوء خلقه وأذاه وسبه وشتمه، فيحسنون إليه لا محبة له ولا رغبة بالإحسان إليه، ولكن كفاية لضره ولشره ولما يجي منه. هذا من شر الناس والعياذ بالله تبارك وتعالى. إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، أي تركوا التصريح له بالنصح وتركوا الرغبة في مجالسته وتركوا المحبة له اتقاء شره، يعني قبح كلامه، فإنه كان من جفاة العرب. ويكون في المعنى ألنت له القول ليكون ذلك أبعد عن أن ينفر الناس من الدين ومن الشريعة ومن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيتضاعف ضره على الخلق وأذاه لعباد الله تبارك وتعالى، ولكن استوعبه وأحسن إليه ليكون أبعد عن إضراره بقومه وبغيرهم وعن إساءته وفحشه وصده عن سبيل الله تبارك وتعالى. الحمد لله والأمكن أجيكم رحمكم الله. وفي رواية قال لها صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب الفاحش المتفاحش. إذن ليكون أيضا هذا سبب من أسباب أن يهدى هو في خلقه، وسبب من أسباب أن يحسن الإسلام لقومه وجماعة فإنه مطاع فيهم، فلذلك تخلق معه صلى الله عليه وسلم خاصة، وخلقه عام مع الجميع. وإنك لعلى خلق عظيم كما وصفه الرب جل جلاله وتعالى في علاه. ووردت أحاديث في الذي يكرم اتقاء شره، وهذا من المصائب الكبيرة أن يبتل الإنسان بسوء خلق فيقدمه الناس أو يظهرون له التعظيم أو يقدمون وما إلى ذلك، لا محبة فيه ولا رغبة، ولكن كفاية ضره وشره وعذاه وسبه وسوء خلقه، فهذا من شر خلق الله تعالى ومن أبغضهم إلى الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم جاءت الروايات في اسمه في هذا الذي تكلم عنه صلى الله عليه وسلم، وعيينة بن حصن الفزاري، وفيها أنه وقع مع أهل الردة بعد ذلك وانتمى إلى طليحة المدعي النبوة، ثم أنه رجع إلى الإسلام بعد ذلك، وقد كان قد أمر بقتلهم سيدنا عمر فرجع إلى الإسلام فتركه، فعاش إلى خلافة سيدنا عثمان عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وهذا طليحة بن خويلد أسدي ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وادعى النبوة ثم رجع إلى الإسلام، يعني بعدما أمر سيدنا عمر بقتلهم طليحة ومعه عيينة بن حصن الفزاري، أنه شايعه على ادعاء النبوة، فلما كان ذلك أسلم رجع إلى إنكار نبوتهم وأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فتركهم سيدنا عمر. إذن فيجب كما يدلنا الحديث الذي يأتي بعد أن يكون المؤمن على حال جميل بينه وبين ربه مع خلقه، فلا يتقون شره ولا يخافون ضره. خير الناس من يرجى خيره ولا يخاف شره، ما يتقى شره، هذا خير الناس. شر الناس من لا يرجى خيره، ومن يتقى شره ولا يرجى خيره، هذا شر الناس عز بالله تبارك وتعالى. فيجب على المؤمن أن يحرص على الصفات التي ترفعه عند الله من التواضع والإخلاص ومحبة الناس وإرادة الخير لهم والتخلق معهم وإيصال ما يستطيع من المنافع لهم، فيكسب بذلك المنزلة عند الله، فيملأ بصدور عباده مودة لذلك الإنسان ومحبة له فيثنون عليه، ويتسع ذلك حتى قد ينال البر والفاجر بحسب ما يجعل الله تبارك وتعالى لذلك العبد الصالح، فقد يجتمع على الثناء عليه البر والفاجر والقريب والبعيد. ولكن ليست العبرة بعموم ثناء الناس، ولكن ما يتعلق بخيارهم وفضلهم، فإن قولهم هو القول، من أثنوا عليه الخير هو الذي تجب له الجنة، ومن أثنوا عليه الشر هو الذي تجب له النار. أما كلام عامة الناس أو فساقهم وأشرارهم فإنهم غالبا يسبون الأخيار ويتكلمون على الصالحين في حياتهم وبعد موتهم، فلا عبرة بهم. وإن كان من الصالحين من يمتد له ظل مودته في القلوب حتى عند الأشرار فيثنون عليه، وهذا حاصل في كثير من الصالحين والأخيار، يثني عليهم البر والفاجر ويتحدث عنهم بالخير. وهذا الذي حمله الحديث الثاني الذي بعد هذا الذي أخرجه لنا عليه الرضوان، فيقول عن كعب الأحبار أنه قال: إذا أحببتم من تعلموا ما للعبد عند ربه، يعني من منزل ومكان خير أو شر، رفع أو انخفاض، فانظروا ماذا يتبعه، يعني يلحقه من الثناء، من حسن الثناء، من الذي يجري على ألسنة الناس في حياته وبعد موته، ما الذي يقال عنه. وهكذا وفي القرآن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، مودة في قلوب عباده. وإن كان العبرة بالأخيار والصالحين نعم، ولكن قد تمتد المودة إلى من سواهم. وكذلك في الحديث الصحيح أنه إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل يحب فلان. قال: فيحب جبريل ثم يمر تعالى أن ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله قد أحب فلان ابن فلان فأحبوه. قال: فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. وهكذا حتى جاءنا في الحديث أن الله يتجاوز عن بعض العباد بثناء الناس عليه، وأنه إذا مات فأثني عليه خيرا. وفي الغالب لا يكون هذا إلا أنه كان متسترا بذنوبه وسيئاته ومتكتما عليها وحذرا منها ونادما عليها، ففي الغالب فيكون له هفوات ذلات لا تعرف، فيثنون الناس عليه فيموت فيثني عليه الناس غيرهم، فيقول الله: قبلت شهادتكم فيه وتجاوزت عما أعلم منه. قال: أنا دريب وأعلم، ولكن أقبل شهادتكم. وهكذا وكان في بعض القرى في اليمن قبروا بعض أمواتهم، فقام واحد من الناس خير قال: يا جماعة اشهدوا له بالخير الله يرحمه. قالوا: ها، بعضهم حد قال؟ قال: نعم نشهد بالخير. قالوا: أبدا. ثانيين تنازعوا وتخاصموا فوق الله فوق قبره، يقولون: قالوا تشهدوا بالخير، هذا كان فعله وكان تركه. والناس ثانيين قالوا: نشهد له بالخير. فرأى بعض أهل بلدهم قال: فليل، ها كيف حالك؟ قال: نفعني صياحكم فوق قبري، النزاع ذا، حد يقول كذا وحد يقول كذا، فلما انقسمتم وشهد لي من شهد بالخير رجح الله شهادة اللي شهدوا له بالخير وغفر لي، فجزاه الله خير ذاك اللي قام يثيركم ويخليكم. لا إله إلا الله، كما جاءنا في الحديث أنه من مات فصلى عليه ثلاثة صفوف غفر الله له، وأنه من مات فصلى عليه أربعون شفعهم الله فيه، أنه من مات صلى عليه مئة فشفعهم الله تبارك وتعالى فيه، إلى غير ذلك من أسباب مغفرته وتجاوزه وصفحه سبحانه وتعالى عن عباده. ومن ذلك مسألة ما يجريه من الثناء على ألسنة العباد، حتى قالوا أن المؤمن لا يكاد يخرج من الدنيا إذا وقد امتلأت أذناه سماع ثناء عليه. ومع ذلك كله الاعتماد على ثناء الناس وخصوصا العوام خطأ، ولا ينبغي أن يلبس على صاحبه أو أن يؤخذ به ويظن أن ذلك علامة رضا الحق تبارك وتعالى عنه، حتى يحسن محاسبته لنفسه وأدبه مع ربه جل جلاله وتعالى في علاه، وما ينشر الله سبحانه وتعالى من الثناء على ألسن خواصه من مقربين وأنبياء. فنعم، ثم إنه ما يؤمر به كذلك من الإحسان إلى المسيء أو من يكرم اتقاء فحشه، لا بمدحه ولا بإقراره على شيء يخالف الشرع، هذا ما يجوز، ولا بمدحه بالكذب ما يجوز، ولكن بطلاقة الوجه، بإعلانة القول، بحسن المعاملة، بإعطاء الهدية وما يلك. نعم، وأما تثني عليه وهو مذنب مقصر فلا، فإنك مسؤول عما تمدح وعما يخرج من لسانك. لا إله إلا الله. يقول في الشرح الزرقاني، يقول: إذا ذكره الصلحاء بشيء علم أن الله تبارك إذا أجرى على سنتهم ما له عنده، فإنهم ينطقون بإلهامه. إن لله ملائكة في الحديث تنطق على أسنة بني آدم بما في المري من الخير والشر، جاء في رواية الحاكم غير عن سيدنا أنس وهكذا. فإذا إذا كان خير فليحمد الله تبارك وتعالى ولا يعجب ويكون خائف من مكره الخفي، وإن كان شر فليبادر بالتوبة ويحذر سطوة الجبار وقهره جل جلاله وتعالى في علاه. نعم. وفي روايات الحديث أن إذا أحب الله عبدا نادى جبريل كما أسلفنا، ثم قال ثم تنزل المحبة في أهل الأرض في رواية، وقرأ قول تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعلهم الرحمن ودا. وإذا أبغض عبدا نادى الله جبريل إني قد أبغضت فلانا، فينادي في أهل السماء ثم ينزل له البغضاء في الأرض والعياذ بالله تبارك وتعالى. سواء إن العبد يعمل بسخط الله فيقول يا جبريل فلان يستسخطني والعياذ بالله تبارك وتعالى، فجبريل سخط فيقول جبريل سخطت الله على فلان. وفيه أن الله يتعبد ملائكته في السماوات بمحبة محبوبيه في الأرض وبغض مبغوضيه، فهذا من أعظم العبادة، عبادة يعبد الله بها أهل السماء والصالحون من أهل الأرض، والصالحون يحبون بحب الله ويعادون بعداوة من خلفه من خلقه، فهم مثل الملائكة في السماء يحبون من أحبه الله ويبغضون من أبغضه الله، فهم في الأرض كذلك يعبدون الله بعبادة أهل الملائكة في السماء وهم في الأرض. ففي دعاء صلى الله عليه وسلم نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقي، نحب بحبك يعني من أحببته نحبه، فالله يرزقنا محبة المحبوبين. في دعاء صلى الله عليه وسلم أن يسلك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. نعم. ثم ذكر لنا أن المؤمن يرقى درجات عند الله ويحوز منازل شريفة بحسن الخلق، وإن كان من هو دونه في الخلق أكثر صياما منه وأكثر قياما منه وأكثر أعمال صالحة، ولكن دونه في حسن الخلق فما يبلغ درجته. إن المرأة ليدركه بحسن خلقه درجة القائم بالليل الضامي بالهواجر، وهكذا جاءت لنا عدد من الروايات في رفع درجة المؤمن بحسن خلقه. الله 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 الله. وذكر لنا صلى الله عليه وسلم إذن وصفين شريفين، وهي قوة اليقين وعزيمة الصبر، ويقول إن من أقل ما أوتيتم، يعني ما ينال من الناس إلا القليل، اليقين وعزيمة الصبر. قال ومن أوتي حظه منهما فلا عليه ما فاته من، يعني من ظواهر العبادة الأخرى، ما دام صاحب يقين وعزيمة صبر عنده لا يسب ولا يشتم ولا يذكر الناس بسوء ولا يتحامل على أحد بصبره. جميل. من أوتي حظ منهما فلا يبالي ما فاته بعد ذلك من قيام ليل ولا صيام نهار. إن المرء ليدركه بحسن خلقه درجة القائم بالليل الذي لا يفتر، والصائم بالنهار الذي لا يفطر، الضامي بالهواجر يعني عطشان، يعني عطش في الهاجرة في وقت الحر بسبب حسن الخلق، وتنزل درجة العابد بسوء خلقه حتى يحبط كثير من عمله الصالح بسبب سوء خلقه، وتنزل درجته عند الله تبارك وتعالى. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة لا يصرف عنا سيئة إلا أنت. ثم ذكر لنا عن سعيد بن المسيب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد جاء مرفوعا في عدد من الروايات، يقول ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة؟ قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين يعني الخصال التي تكون بين الناس من قرابة ومن ودة ونحوها، ذات يعني رد المتخاصمين إلى المودة وإلى المحبة بعد الهجرة والتفارق. وإياكم والبغضة، وإياكم والبغضة، ويروى فيها البغضة، وإياكم والبغضة الأصل يعني شدة البغض، فإنها البغضة هي الحالقة. لا إله إلا الله، قال أيش من حلق تحلق؟ تحلق الدين والعياذ بالله تعالى، كما جاءنا في الحديث دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، وهي الحالقة. لا أقول تحلق الشارع ولكن تحلق الدين والعياذ بالله تبارك وتعالى، كما جاء في رواية الإمام أحمد والترمذي دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة، أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذه المباغضة بين الناس، موسى تحلق دينهم، لا إله الله ما تخلي لهم حقيقة في الدين والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثم ذكر لنا حديثه عليه الصلاة والسلام، بعثت لأتمم حسن الأخلاق، وفي رواية حسن الأخلاق، حسن الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء أيضا في رواية بعثت لأتمم صالح الأخلاق، صالح صلى الله عليه وسلم. واشتهر أيضا إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقد جمع محاسنها ومكارمها كلها فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه تبارك وتعالى، وأكمل به الدين، فكان أحسن الناس خلقا وخلقا. وجاء في مجال أخلاقه أمثال قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ولا تستوي الحسنة ولا يدفع بالتي هي أحسن إلى غير ذلك، مما بين فيه مسار نبينا في حسن الخلق صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الأخلاق قابلة للتحسين والإصلاح وللتغيير إلى ما هو أفضل، نعم، بواسطة المجاهدة. ويعين على ذلك همم الصالحين وأهل وحسني الأخلاق، فتعين الذي يجاهد نفسه لينتقل من وصف إلى وصف. ولهذا يقول سيدنا إمام الحداد نربي طلابنا على أخلاق، وأن قد نربي الطالب على حسن الخلق الواحد سنوات حتى يستقر في هذا الخلق، ينتزع ضده ويستقر فيه حسن الخلق. فنسأل الله أن يحسن أخلاقنا. قال نبينا وخالق الناس بخلقين حسن، بل من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة حتى يخيره من أي حلل الجنة شاء. وهكذا قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، قالوا ولم يقولوا الفاقدين الغيظ لأن هذا طبع الإنسان، ولكن الكاظمين يكظم الغيظ، ما هو يفقده موجود يغضب لكن يكظمه، ولا يسمح له إلا فيما ندبه إليه الحق ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فيكظم غيظه ولا ينفذهم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللهم خلقنا بأحسن الأخلاق، وأدبنا بأحسن الآداب، أخلاق وآداب نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. إذن فالأخلاق الفاضلة أساس في الدين، وسبب من أسباب بعثة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. رزقنا الله إياكم الإنابة والخشية والاستقامة، وخلقنا بأخلاق نبي محمد، أدبنا بأداب نبي محمد، ورزقنا حسن متابعة نبي محمد في النيات والمقاصد والأقوال والأفعال والحركات والسكنات، وأن الله يقينا بالمسلمين الأسوأ والأدوى وكل بلوى في السر والنجوى، ويحول الأحوال إلى أحسنها، اختم لنا بكم الحسنى وراضنا عنا إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.